الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس مضى قد بدأنا الكلام على تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتبينا فروض الوضوء، ووقفنا عند قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. بعدما ذكر جل وعلا رفع الحدث الأصغر بين رفع الحدث الأكبر، وذكر من أنواع الحدث الأكبر الجنابة، وقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. لم يذكر ترتيبا ولا أجزاء محددة، وإنما أمر بالتطهير، وهذا يعني الشمول لجميع البدن. وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن الغسل الكامل، وأن الإنسان يستنجي ويزيل ما تلوث منه من أثر الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغمر رأسه بالماء بحيث يوصله إلى أصول شعره، ثم يهرق الماء على جميع بدنه، يبدأ بالميامن قبل الشمال. والسنة أن يكون ثلاثا، يغسل كل موضع ثلاثا ويدرك ذلك بيده. والمجزئ من الغسل هو أن يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن ولو مرة واحدة، هذا هو الغسل الكامل. وقد جاء بيان الغسل، موجب الغسل هنا من الجنابة، وجاء في آية أخرى ما يوجبه من الحيض والنفاس في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهناك طهر وتطهر، فالطهر هو انقطاع الدورة أو انتهاء نفاس المرأة، انقطاع الدم عنها، والتطهر هو الاغتسال. وقد بينت السنة ذلك بالتفصيل. والله تعالى أنزل القرآن على نبيه وبين أن من أسرار ذلك ليبين للناس ما نزل إليهم للتطبيق العملي والتوجيه والأمر والنهي، وقد فعل عليه الصلاة والسلام. ربما يسأل بعضكم في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فما هي الجنابة؟ الجنابة تحصل بأحد أمور، إما جماع، والجماع الموجب للغسل هو علاج الحشفة في الفرج، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو لم يحصل إنزال. والنوع الثاني هو خروج المني دفقا بلذة من غير ماء، فإذا أنزل الإنسان وهذا الإنزال صاحبه لذة فإنه يجب به الغسل ويسمى جنابة. ولو لم يكن عن جماع، فلو أن إنسانا تحدث في شأن النساء وكانت شهوته شديدة فقذف، فإنه يجب الغسل. ومن موجبات الغسل وما يسمى جنابة الاحتلام، لأن يرى النائم بعد استيقاظه أثرا، من رطوبة أو نحوها، ولو لم يذكر في منامه احتلاما، فإن هذه كلها من موجبات الغسل وتسمى جنابة، وهي المقصود بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعلى هذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يشترط ترتيب ولا موالاة في غسل جنابة، ولو أن الإنسان نوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر فانغمس في ماء في بركة أو نحوها وخرج، فإنه يرتفع منه الحدثان. فإذا اغتسل الإنسان بنية غسل من الجنابة والوضوء، ولو كان أيضا تحت قنبور الماء أو الدش ونحوه، فإنه إذا نوى بهذا الغسل رفع الحدثين ولم يمس فرجه أثناء غسله، لأن مس الفرج ناقض للوضوء، فإذا لم يكن منه ذلك فإنه إذا نوى رفع الحدثين أجزأه، بدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلم يذكر ترتيبا ولم يذكر اشتراط تقديم بعض الأعضاء على بعض ولا موالاتها، بل إنه لو غسل بعض بدنه وانتهى الماء الذي عنده ثم ذهب ليحضر الماء وطال الفاصل ثم وجده فغسل البقية، فإن غسله صحيح ولو لم تحصل الموالاة بين أجزاء الغسل. هذا هو التطهر بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر. ثم ذكر جل وعلا التيمم والحالات التي تعرض للإنسان مما هي مظنة حاجته للتيمم. فقال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر المولى جل وعلا الحالات التي قد يحصل للإنسان فيها حاجة إلى التيمم، فقال: وإن كنتم مرضى. المريض قد يأتيه بعض الحالات التي تمنعه من القدرة على استعمال الماء، أجري له عملية وهو على سريره ولا يستطيع أن ينزل من السرير. نبه الأخوان خفض الصوت شوي. إنسان على سريره ولا يستطيع أن يذهب ليتوضأ، فماذا يعمل؟ قال: يتيمم. صورة أخرى من المرض: إنسان لو استعمل الماء على موضع معين من بدنه لزاد المرض. إنسان مجروح في رأسه وهذا الجرح فيه أشم للدماغ، فلو غسل وجهه لدخل الماء إلى داخل رأسه ومات، كما جاء في الرجل الذي احتلم وكان فيه شجة في رأسه، فسأل أصحابه: هل لي من رخصة في عدم استعمال الماء من الجنابة لأنه احتلم؟ فقالوا: لا نعرف شيء، ما يلزمك الغسل. الذي نعرف أنه يلزمك الغسل. فقام واغتسل ودخل الماء إلى رأسه فمات. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالحال، قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. وأيضا من أسباب أو من أنواع المرض الذي يدعو إلى التيمم أن يكون استعمال الماء يؤخر البر، كما لو أن إنسان في رجله جرح، هذا كثير خاصة عند مرض السكر، فإنه إذا استعمل الماء تأخر البر. وإن كانت كل الجروح الماء غير مناسب لها، ففي هذه الحال الإنسان يتيمم. تفضل هات الكلمة. هذا من تقابل
الشيخ رواية أنا عندي طلع من السنة كله وعلى الطلب بعدين بنتي على علي الحين بقى من أحرم
ما أحرمت من النقاش؟
لا ما حرم، ما
حرم. وجاية للعمرة؟ جاية للعمرة والآن طهرة.
عمرة شهرين في الأعراض
طهرة الآن.
عشان طهرة.
منين أنتم جايين؟ منين عايشة طريق بالنسبة إلى مكة؟ من السير جيت وأمر المدينة. جيب الطائرة. تذهبون إلى السير وتحرموا منه. من
السير.
تذهب إلى السير وتحرم منه.
بارك الله.
نعود إلى موضوعنا، فأقول إن المريض يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء أو تضرر باستعماله، إما بزيادة المرض أو بتأخر البر، فهذه أمور يشرع للمريض فيها استعمال الماء للتيمم، استعمال التيمم بدلا من الماء. ولو كان إنسان في قدمه جرح فإنه يغسل أعضاء الوضوء إلا مكان الجرح، يترك محل الجرح الذي يتضرر به الماء، يتضرر بالماء ويغسل ما عداه. ثم بعد ذلك إن كان يستطيع المسح عليه مسح، وإن كان يتضرر بالمسح تيمم له. ولا يشترط على القول الراجح الترتيب بين التيمم والوضوء، فلو أن إنسانا في ذراعه جرح فإنه يغسل أعضاء الوضوء ويترك هذا المحل المصاب، وإذا انتهى من الوضوء تيمم، لا أن يتيمم عند غسل يده. بهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض المرضى في المستشفى أو غيره إذا مرض وهو لا يستطيع أن يتوضأ يقول أجل الصلاة حتى أنني أشفى وأستطيع أن أتوضأ وأصلي الصلاة التامة بقيام وركوع وسجود، وهذا من الخطأ، بل والخطأ الفاحش، لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها ما دام الإنسان عاقلا مطالب بأداء الصلاة، ولكن الشارع يسر له بأن يسقط عنه ما يعجز، فإذا عجز عن استعمال الماء تيمم، وإذا عجز عن التيمم صلى ولو كان بدون وضوء ولا تيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يترك الصلاة فهذا خطأ كبير، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلها أوقات لا تؤخر عنها، ولا يحق للإنسان أن يتوانى أو يتكاسل عن هذا الأمر، بل لا بد أن يسارع في أداء الصلاة وإن كان غير قادر على بعض شروطها فإنه يسقط عنه، أو بعض أركانها إذا كان لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود فإنها تسقط عنه. وهذا من رحمة الله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالله تعالى لن يحرجنا ولن يضيق علينا ولم يجعل في شريعتنا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا من اليهود والنصارى، وإنما جعل شريعتنا شريعة سمحة سهلة، لكن لا يقبل فيها التلاعب ولا يقبل فيها التهاون. فالإنسان السليم الذي توفرت لديه الشروط والأركان والواجبات يطالب بها كاملة ولا يسامح بشيء منها. فلو أن إنسانا قال أنا مستعجل ما أريد أن أتوضأ، يعني أخشى لو أنني توضأت فتتني الركعة الأولى وأروح أتيمم وأذهب أصلي لأدرك تكبيرة الإحرام، فنقول صلاتك كلها باطلة، لا تعتبر صلاة لأنك تركت شرطا بغير مسول. بينما الإنسان الذي لم يجد الماء أو يتضرر باستعمال الماء فإنه يكفيه أن يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه هي الحالة الثانية التي يغلب فيها حاجة الإنسان إلى التيمم، لأن السفر مظنة قلة الماء، وعادة الناس أنهم لا يحملون من الماء أشياء الكثير، فالإنسان قد يكون الماء الذي معه لا يكفيه للوضوء والشرب والطعام، فالشارع رخص له أن يتيمم ما دام أن الماء الذي معه لا يكفيه لشربه وطعامه ووضوئه، فقال الوضوء تسامح فيه فتيمم. ولو بقيت دهرا طويلا وأنت لا يوجد عندك من الماء إلا ما يكفي حاجتك الضرورية فلا يحتاج. الشارع يسامحك ويعفو عنك ولا يكلفك عنة ولا مشقة، ويقول الماء الذي معك اتركه لطعامك وشرابك. فهذه حالة أخرى من الحالات التي يحتاج فيها الإنسان إلى الماء، وذلك بعد أن يطلبه في محله، لقوله تعالى في آخر الآية: فلن تجدوا ماء. لا أن الإنسان مباشرة يتيمم ويصلي، إلا إذا كان يعرف أن هذه المنطقة لا يوجد فيها ماء. ما إذا كانت المباني والآبار والعيون ومجامع السيول قريبة منه ويستطيع أن يصل إليها في وقت قريب لا يشق عليه، فإنه لا يصح تيممه. فلو كان إنسان يسير على ساحل البحر، أو إنسان يسير بجوار النهر، أو في مناطق موجود فيها مجامع سيول، فإنه لا يصح حينئذ منه التيمم ولو كان متيمما. أو جاء أحد منكم من الغائط. هنا ذكر أن الإنسان لو كان حصل له الحدث الأصغر، والغائط هو المكان المنخفض، والعرب تكني عن الأشياء التي يستحيا من ذكرها، فالإنسان الذي يذهب لقضاء حاجته إنما يختار له في العادة مكانا بعيدا عن الأنظار منخفضا، فيقال: أين فلان؟ فقالوا: ذهب إلى الغائط، يعني إلى المكان المنخفض. ولهذا يقال بئر غائط وأرض غائطة ونحو ذلك، أي منخفضة. فالإنسان الذي يريد قضاء حاجته يذهب إلى هذه الأماكن، لأن الحياء خلق شريف والإسلام حافظ على كل الأخلاق الفاضلة التي كانت عند العرب ونماها وقواها. فإذا جاء الإنسان من المكان الغائط الذي عادة الإنسان فيه يقضي حاجته ولم يجد ماء، فإن له أن يتيمم. إنسان لا يجد ماء، قالوا: ومن ذلك لو كان الإنسان في البلد لكن الماء الذي فيه لا يحصله الإنسان إلا بسعر مرتفع أكثر من سعر العادة، أكثر من السعر المعروف، بمعنى أن الإنسان مثلا ما يجد ماء يتوضأ منه، انقطعت إمدادات البلد من المياه، وصار لا يوجد إلا عند البقالات مياه صحة تباع القارورة بريال أو بريالين. في هذه الحالة يلزم أن يشتري بريالين من أجل أن يتوضأ؟ قالوا: لا، لأن هذا في العادة لا يساوي هللة، هذا ليس سعر المسك، وإنما هذا يستعمل للشرب ونحوه لإبقاء الحياة، وأما للوضوء فإنه لا يلزم الإنسان أن يستعمله لأنه أكثر من سعر المسك، لأن الإنسان يحصل في العادة على الطن مثلا بريال أو بنصف ريال. وهذا السعر الذي يباع في البقالات ونحوها للماء يعتبر سعرا غاليا، فإذا لم يجد الإنسان ماء إلا بهذه الطريقة فلا يلزمه، إلا إذا كان يجد في أماكن، في بعض المساجد، في بعض الأحياء، في بعض المواضع مياه ميسرة، فيلزمه أن يذهب ليتوضأ، ولا يحل له الوضوء بالتيمم بدون وضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم النساء بمعنى جماع، فالملامسة والمس كما في قوله تعالى: طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المراد بالمس الجماع، وكذلك اللمس هنا لا مستم، المراد به الجماع. فلو أن إنسانا جامع زوجته ولم يجد ماء فإنه يتيمم. فذكر جل وعلا المرض والسفر وذكر موجبات الحدث من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فالحدث الأصغر أشار إليه بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، والحدث الأكبر أشار إليه بقوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا يعني بعد أن بحثتم عن الماء ولم تجدوا ماء تيمموا. ومن فضائل هذا الدين أن جعل الله تبارك وتعالى لنا الأرض طهورا، وهذا مما اختصت به هذه الأمة، ومن كمال هذا التشريع ورفع الحرج عن الأمة أن الله تعالى لم يكلفهم ما كلف غيرهم. الأمم السابقة كان إذا وقعت النجاسة على ثوب الإنسان لا يطهرها الماء، وإنما تقرض بالمقص. هذا من الآثار، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أما نحن فإن الله تعالى يسر لنا هذا الدين وجاءنا بشريعة سمحة كاملة. ومن ذلك أنه جعل الإنسان إذا لم يجد ماء يتوضأ به ويرفع به حدثه يتيمم. ما هو التيمم؟ قال تيمموا صعيدا طيبا، أي أن الإنسان يقصد مكانا من الأرض، الصعيد هو وجه الأرض وما على من الأرض، تيمموه اقصدوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك لأصحابه، فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة. وجاء في أحاديث أخرى أنه ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفيه. والأرجح عند الكثير من أهل العلم أنها ضربة واحدة، وهذا من كمال التيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بيديه الأرض نفض التراب عنهما قليلا بحيث لن يبقى إلا اليسير من الغبار، فمسح وجهه وكفيه. والصعيد هو ما يكون فيه آثار للغبار، سواء كان أرضا صلدة مثل الحجارة لكن فيها تراب، أو البلاط الذي فيه آثار غبار، أو على جدار فيه آثار غبار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الجدار مرة، أما إذا كان المكان رطبا لا غبار فيه فلا يصلح للتيمم. أو كان الإنسان لا يوجد، أو كان الصعيد لا يوجد فيه أثر للغبار فلا يصح حين، أو لا يعتبر التيمم منه، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكلمة منه أي أنه يصل إلى وجهك ويديك شيء منه، تمسح بيديك ووجهك شيء يقع على وجهك ويديك. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الصعيد فيه غبار يعلق باليد، يمسح بالوجه والكفين منه حينئذ. ولا فرق في هذا بين أن يكون هذا الصعيد طينا او رملا او جفا او نحوها من انواع الغبار، لكن لا يكون محترقا. الجف المحترق لا يصلح استعماله، انما يكون الذي هو على طبيعته الاصليه. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الجملة لا بد أن يتأملها الإنسان ويشكر الله جل وعلا عليها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله تعالى لا يحرج الناس ولا يكلفهم مشقة، وإنما هذا الدين بني على التيسير، والمشقة تجلب التيسير. من حرج، ولكن انتبهوا، ولكن يريد ليطهركم. يريد ليطهركم أي أن تكونوا على طهارة. فالإنسان الذي يريد أن يصلي بدون طهارة صلاته لا تصلح. الله تعالى يريد ليطهركم فتطهر، وما يريد أن يشق عليكم ولا يحرجكم بشيء. ما تجد ما تيمم، لكن ما تتيمم وأنت عندك القدرة على استعمال التراب، أنت حينئذ لعاب ومستهتر ومتهاون. استعمل التراب إذا عجزت عن الماء أو لم تجد، والتراب في كل الدنيا موجود. لا يمكن أن يعتذر الإنسان يقول ما وجدت ماء ولا ترابا، لأنه إن كانت الأرض رطبة ففيه ماء، وإن كان لا يجد ماء فالتراب يابس، وهذا فيه غبار. وربما يقول بعضكم قد يكون نزل مطر خفيف، معنى أنه رش وجه الأرض ولا يوجد مكان يجتمع فيه الماء. فنقول احفر مقدار 2 سنتي تحت هذا التراب وتجد الأرض يابسة، ولا يوجد حينئذ عليك مشقة، ولكن يريد ليطهركم. والتيمم يقوم مقام الوضوء والغسل، وطريقته واحدة سواء كان رفعا للحدث الأصغر أو رفعا للحدث الأكبر. فالحائض والجنب والنفس إذا لم يجدوا ماء يكفيهم التيمم، يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه، وكذلك المرأة سواء كان ذلك من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو من الحدث الأصغر من بول أو غائط أو ريح. وإذا أن الإنسان تيمم فإنه إذا لم يحدث فإنه يبقى على طهارته، وليس هذا خاصا بزمن محدد كما ذكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا إنه يكفي الصلاة الحاضرة، فإذا خرج الوقت ودخل وقت الأخرى لزمه أن يتيمم للأخرى. فالصحيح أنه لا يلزمه، فلو أن إنسانا تيمم لصلاة المغرب وبقي على طهارته لم يحدث حتى جاء وقت العشاء فإنه لا يحتاج إلى تكرار التيمم، وإنما يكفيه التيمم السابق لأنه لم يحدث لأنه لم يوجد عنده موجب للتيمم مرة أخرى. وهذا على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة. بعض أهل العلم يرى أنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، والقول الصحيح هو أنه رافع للحدث كما أن الماء رافع للحدث. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فمن تمام نعم الله تبارك وتعالى علينا أن نؤدي عباداتنا بدون خلل. ومن أعظم العبادات الصلاة، والله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور، والطهور شطر الإيمان. فمن كمال نعمة الله تعالى وتمامها علينا أنه يسر لنا أن نؤدي هذه الصلاة بيسر وسهولة. إذا مررنا ببعض الظروف من المرض أو السفر أو نحوها ولم نستطع أو لم نجد الماء، أن جعل لنا التيمم ثم نصلي الصلاة وتكون صلاة تامة ليست ناقصة. هذا من تمام نعمة الله تبارك وتعالى علينا. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي فقابلوا هذا بالشكر، اشكروا ربكم على أن يسر لكم أمور دينكم. والشكر يحتاج إلى شكر، والإنسان كلما ازداد شكرا ازدادت له النعم، وكلما جحد النعم انتزعت منه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله تبارك وتعالى ينعم علينا بنعم عظيمة في كل المجالات، ندرك بعضها والكثير منها لا نعلم عنه، لكن إذا رأينا من يفقدها من الناس تذكرنا عنها بخير. الإنسان إذا زار المستشفى ساعة ورأى هذه الأعداد من الناس، هذا يشكو من رأسه وهذا من عينه وهذا من أذنه وهذا من فمه وهذا من يده وهذا من صدره وهذا من رئته وهذا من قلبه وهذا من أمعائه وهذا من مسالكه وهذا من دمه وهذا من قدمه، ورأى أنه هو بخير، كان قبل أن يراهم لن ناسيا هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى أوجب علينا الشكر ليزيدنا. فنحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله وإحسانه، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذا يسأل يقول بعد دخول وقت الفجر هل هناك صلاة غير راتبة قبل الفجر؟ نقول لا، الإنسان إذا طلع الفجر إنه لا يصلي إلا راتبة الفجر وهي ركعتان. إذا جاء إلى المسجد وأراد أن يصليها في المسجد فإنها تجزئ عن تحية المسجد، أما إذا صلىها في بيته وجاء إلى المسجد فإنه لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. هذا يقول إنه معتمر وقد قام بأداء العمرة، إلا أنه ليس الذي تشدع في قدمه وهي من المخيط، فهل العمرة صحيحة؟ نقول العمرة صحيحة، لكن هذا المشد ما دام أنه محيط بالقدم على شكل مخيوط فإنه يلزمك فدية، وهي إطعام 6 مساكين في مكة، كل واحد 1.5 كيلو من الرز، يعني 9 كيلو من الرز أو من القمح، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بخيار بينها. يقول هل يجوز تنشيف أعضاء الوضوء بعد الفراغ منه؟ بخرقة أو منديل ونحو ذلك نقول نعم يجوز، ولكن الأفضل عدم تنشيفه كما هو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينقضه، وإن نشفه فلا بأس لوجود بعض الروايات في هذا. يقول إنسان عنده زوجة لا تطيعه فيما أمرها بالجلوس في البيت، وأمرها أن لا تخرج إلا لقضاء الحوائج الأصلية، وذات يوم غضبت وذهبت إلى بيت أهلها ولم ترجع إليه، ثم طلب زوجها الرجوع فرفضت ذلك، هل يجب على زوجها الإنفاق عليها وهي في بيت أهلها بحيث أن زوجها يقيم في بلد آخر غير البلد الذي توجد فيه؟ إذا كان لا ضرر عليها في بيتها، بمعنى أنها لا تتضرر من انفرادها ولا يخشى عليها، وذهابها إلى أهلها يعتبر فيه ضرر عليها ونحو ذلك، فكونها تعطي زوجها هذا نوع من النشوز، وحينئذ لا نفقة عليها، الواجب عليها أن تطيع زوجها، وليس لها الحق في الخروج إلا بإذنه ما دام أنه قد أمن لها مسكنا تأمن فيه وتطمئن. يقول إذا اغتسل من الجنابة وبعد الانتهاء وجد أن في بدنه جزءا لم يمسه ماء، فماذا يعمل علما بأنه قد يشق عليه خلع ملابسه مرة أخرى لإعادة الغسل؟ نقول يغسل الموضع الذي لم ينله الماء فقط، لأنه لا يلتزم الموالاة في الغسل بخلاف الوضوء فإنها تلزم. يقول من وجب عليه غسلان، مثلا امرأة انقطع عنها دم الحيض وأصبحت جنبا، فهل يجزئ عنها غسل واحد أم أنه يلزمها غسلان؟ هذا يسمى رفع الحدث، فهي تنوي رفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو إما أن يكون جنابة أو يكون حيض أو يكون نفاس، كما أن الإنسان الذي يقع له الحدث الأصغر قد يكون بول وقد يكون غائط وبول وقد يكون ريح وقد يكون أكل لحم من لحم الإبل ونحو ذلك، فإنه يجزئه وضوء واحد. لا نقول الإنسان إذا أحدث خمسة أحداث يتوضأ خمس مرات، كذلك الذي يكون عليه أحداث من الحدث الأكبر يكفيه غسل واحد ينوي بها رفع الحدث. لكن ودي أن السؤال كان بغير هذه الصورة، لأن بعض الناس قد يحتاج إليه. إذا اجتمع غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يجزئه غسل واحد؟ نقول إذا نوى به الغسلان فإنه يصح، أما إذا نوى به واحدا فإنه لا ينوب عن الآخر. فلو أن إنسان عليه جنابة ولم ينوي رفع الحدث الأكبر وإنما نوى غسل الجمعة فإن حدثه باقي. كذلك لو أن إنسان لم ينوي الاغتسال للجمعة وإنما نوى غسل الجنابة فإنه حينئذ يكون قد اغتسل ارتفع حدثه الأكبر ولن يحصل الغسل المسنون للجمعة، والسنة أن ينويهما معا. يقول إنه داعب زوجته نهار رمضان لكن دون جماع فأنزل منيا وقضى ذلك اليوم، هل هذا يكفي أم عليه كفارة؟ نقول هذا لا يكفي، عليك التوبة، لأن تعريض الإنسان لنفسه لإفساد قومه كبيرة من الكبائر، فلا يكفي فيها أن تقضي هذا اليوم، بل لا بد من التوبة، لأنك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب فأفسدت صيام ذلك اليوم، فهذا أمر خطير ومنكر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للشاب أن يقبل زوجته خشية أن يحصل منه مذي أو إنزال مني، بينما أذن للشيخ الكبير لأنه يملك إربه، فليتنبه لهذا الكثير من الناس في هذا الزمان. يقول إذا كان الإنسان فيه جرح هل يجوز أن يجمع بين الماء والتيمم؟ وإذا جاز فما هو الدليل؟ كذلك المسح الجبيرة هل يجوز أم لا؟ الإنسان إذا كان فيه جرح وعليه جبيرة، عليه مثلا شاش أو عليه شطرطون أو نحو ذلك أو عليه جب، فإنه يمسح عليه، يجزئه ذلك المسح عن التيمم. أما إذا كان لا ليس عليه شيء ولا يمكن المسح عليه، كما لو كان إنسان فيه حبوب في قدمه أو في يده فيها حساسية من الماء ولا يصلح أن تمس بالماء مسحا، فإن هذا لا يمسح عليه وإنما يتيمم له. والدليل قوله تعالى إذا كنتم مرضى إلى آخر الآية، ثم قال فتيمموا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء في الثلاثة دون الأول، أو كذلك أحيانا في الأول لا يجد المريض ماء فتيمموا. يقول نحن من سكان مكة وخرجنا نزع إلى الهدى فنقصر الصلاة ونجمع، نقول لا، الهدى 60 كيلو ومسافة القصر 84 كيلو، فلو ذهبتم للطائف تقصرون، أما الهدى فلا، لأنه كذلك جدة هذا أقل من مساحة القصر على القول المشهور لأهل العلم أن مسافة القصر مرحلتان، مسيرة يوم وليلة للراكب على الإبل ونحوها، هذا يقول امرأة أحرمت من ميقات المدينة المنورة وهي حائض ثم أتت مكة وسعت وحلت وأجلت الطواف حتى تطهر، السؤال هل تذهب للتنعيم وتحرم من جديد أم أنها تكون في إحرام لأنها أحرمت من آبار علي، وهل تسعى من جديد؟ أولا سعيها باطل لا يعتبر، السعي الذي عملته يعتبر باطلا وهي لا تزال محرمة، لا يجوز لها أن تمس طيبا ولا أن تأخذ من شعرها وأظفرها شيئا ولا يقربها زوجها، فإذا أنها طهرت فإنها بعد غسلها تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقص شعرها، يلزمها الطواف والسعي والتقصير، وما عملته سابقا لا يعتد بها. وأما الإحرام فإحرامها من أبر علي إحرام صحيح ولا حاجة إلى أن تذهب إلى التنعيم لأنها في حال إحرام. هذا يقول رجل عاهد الله تعالى على أن لا يرتكب معصية معينة ثم ارتكبها فماذا عليه؟ هذا العهد أشبه ما يكون بالنذر، وعلى هذا الإنسان التوبة إلى الله تبارك وتعالى وعليه كفارة، كفارة يمين. يقول أنا رجل معاق رجلي وأصلي جالسا في السيارة على قصد العربية، فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز لي الطواف بالحذاء حيث أن الأرضية تسبب بعض الألم؟ نقول الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله تعالى يقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما الحذاء فلا بأس به إذا كان أمن التلويث، إذا كان الحذاء نظيف لا يتسبب في تلويث المسجد، ومعنى أن هذا أنك متأكد من طهارته ونظافته فلا بأس به، والصلاة في الحذاء من السنة إذا أمن التلويث بالمسجد. هذا يقول والدي شيخ كبير عمره فوق 80 لا يستطيع أن يتوضأ هو بنفسه، فهل يلزمنا أن نقوم بتوضيئته؟ وغالبا ما يصلي بدون وضوء أي تيمم، فما الحكم؟ نقول إذا استطعتم أن توضئوا، بمعنى أنه إذا كان عنده زوجة توضئه وتقوم بخدمته، أو وهذا فيما يتعلق بالاستنجاء أما غيرها فإنه لو أنه أراد أن يبر به فإنه ينجيه ولا ينظر إلى عورته ولا يمسه، يجعل على يده حائلا من نائل ونحوه، وأيضا يكون سافرا لعورته إذا أراد أن ينجيه ونحو ذلك. ومن البر بمثل هذا أن يقوم أولاده أو أهله بتوضئته، من البر به والإحسان، ولا يلزم ذلك ولا يجب، لكنه من البر. ولو اتخذتم له خادما يحسن ذلك لكان هذا أبر به، لأجل أن يكون متفرغا له وغير شاغل لكم عن مشاغلكم. وقد جاء رجل إلى عمر وقال إنه بلغ بي البر بأمي أن لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا، ما أديت حقها، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقائك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها. يقول: أنتم قلتم أن الإنسان يتيمم بالتراب كالمريض ونحوه، فكيف يكون التراب موجود في بلاط كهذا الذي نجلس عليه أو جدار المستشفى ونحو ذلك؟ هذا من السهل يا أخي، أن تأتي بتراب في صحن تضعه عنده على جوار سريره ويتيمم به، وهذا كافي. تأتي له بكيلو من التراب في كيس تضعه في صحن يكون عنده يتيمم به وهذا كافي. يقول: جئت من مصر وعملت عمرة عن نفسي، هل يجوز أن أعمل عمرة عن أمي المتوفاة الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة إذا جاء إلى مكة، لما يؤدي عمرة واحدة ويشتغل بقية وقته بالعبادة داخل مكة، لأن تعبده بالطواف والصلاة أفضل من خروجه من مكة لأجل أن يكررها مرة ثانية. ولما جاءت أم المؤمنين عائشة بعد حجة الوداع تستأذنه في أن تأتي بعمرة لم يأذن لها، فألحت عليه ثانية ثم ثالثة، فلما رأى عليه الصلاة والسلام إلحاحها أذن لها، وقال لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها إلى التنعيم. فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، ولم يحرم عبد الرحمن. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته، فمن عمله فإنه جائز لكنه ليس فاضلا. هذا يقول: قدمنا من خارج مكة ومعنا امرأة عليها العذر، أحرمنا ولم تحرم، وقالت: إن طهرت قبل رجوع أهلي فإني سوف أؤدي العمرة، وإذا رجعنا إلى بلدنا قبل طهرها هل يلزمها شيء؟ لا، لا يلزمها شيء، إذا كانت لا تريد أن تؤدي عمرة فلا يلزمها شيء، ولكنها إذا أرادت أن تؤدي عمرة بعد طهرها فيلزمها أن تحرم من الميقات الذي مررتم به عندما أتيتم، الميقات الذي أحرمتم به تحرم منه، فهي حينئذ إذا أرادت أن تؤدي عمرة ترجع إلى الميقات، وإذا كانت لا تريد أن تؤدي عمرة فلا شيء عليها. يقول: لو أن إنسانا سلم على أحد محارمه من أم أو أخت أو عمة وهو متوضح وهو لا يعلم أن لديها الدورة الشهية، فهل ينقض وضوءه؟ هذا السؤال غريب. لا، لا ينتقض وضوءه ولا يحصل له أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في حجر عائشة ويتوسد فخذها وهي عليها الدورة، فمس المرأة الحائض أو النفساء لا يؤثر، إنما اللي يؤثر هو الذي مس المرأة بشهوة. إذا أن إنسانا مس امرأة بشهوة سواء كانت حائضا أو غير حائض، فإن الكثير من أهل العلم يقولون إنه ناقض للوضوء، وبعض أهل العلم قالوا إن حصل إن خرج منه مذي انتقض وضوءه، وإن لم يخرج فإنه لا ينتقض، والأحوط للإنسان إذا مس بشهوة أن يتوضأ. يقول: إذا كان هناك زحمة على دورات المياه وأخاف أن تفوتني الصلاة فقمت بشراء ماء وماء صحة وتوضأت به، فما الحكم؟ نقول: لا بأس بهذا، كونك أنت يعني تشتري الماء ولو كان سعره غالي تتوضأ به هذا صحيح الوضوء، لكنه لا يلزمك، بمعنى أنه إذا كنت تنتظر حتى يصلك الدور لدورات المياه ففاتتك الصلاة فلا يلحقك إثم ما دمت قد تهيأت للصلاة مبكرا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.